الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقيه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 68 بعد الألف الأولى على 1، بعنوان أحكام الجمع والقصر في السفر، والمسألة الثانية كيفية الأذان والإقامة في المسجد ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 14 من محرم 1411 هجري، الموافق اليوم 5 من الشهر 8 1990 ميلادي.
نعم.
ما هي ضوابط صرف سهم العاملين على الزكاة في هذه الأيام حيث لا يوجد خليفة مسلم يقيم العلائق ويضبط الشؤون؟
اليوم هذا الحكم معلق، وأنا أنصح الناس الذين يفرضون أنفسهم لجمع الأموال في الجمعيات الخيرية مثلا، أو يجمعون الأموال لبناء المساجد في المواطن التي ليس فيها مساجد ثم يفرضون لأنفسهم فريضة، فأقول هذه المسألة من جملة المسائل التي ابتلي بها العصر الحاضر، ولذلك فأنا أقول ما دام لا يوجد حاكم ينفذ الأحكام والحدود الشرعية ليس لأحد من أفراد المسلمين أن ينصب نفسه منصب الحاكم الأعلى فيقيم الحدود وينفذ الأحكام الشرعية، ليس لأحد من هذا المجال أبدا إلا الخليفة. فمن أراد أن يتطوع وأن يعمل خيرا لوجه الله عز وجل ويكون خالصا له فليجمع الأموال وليعف نفسه عنها ولا ينتفع بقرش منها، يعف نفسه بعمل حر له أي عمل كان، ومن كان يشغله ذلك عن كسبه لقوته وقوت عياله فهناك مجال للآخرين الذين يستطيعون أن يجمعوا بين العمل لمصلحة أنفسهم وبين العمل لمصلحة غيرهم. هذا جوابي عن هذا السؤال. وإياك. نعم.
إلي ولد يشتغل في فندق.
كيف؟
من فضلك. إلي ولد يشتغل في فندق. هل الراتب حرام أم حلال من فضلك؟ من فضلك عمان الله يسعدك.
بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف فندق عن فندق. وهذا السؤال لا نستطيع الجواب عنه إلا بشيء من التفصيل. إن كان هذا الفندق الذي يعمل فيه هذا الولد كما تقول خال عن المنكرات كشرب الخمور مثلا للضيوف أو النازلين في الفندق أو مثلا جلب النساء العاهرات أو نحو ذلك، فهذا مكسب حلال، وإن كان غير ذلك فهو حرام. نعم.
ما هو حد السفر الذي تقصر به الصلاة وتجمع؟
تكلمنا أظن في هذا المكان، طبعا لا أقصد في هذا المكان بالذات، يمكن يكون هناك في جانب مثلا آخر، المهم أو في غير هذا المكان، وتكلمنا عن هذه المسألة مرارا وتكرارا، ولحاجة الناس إليها يكثر السؤال عنها، وجوابنا أنه ليس هناك حد مادي يفهمه العالم والجاهل ويلمسه لمس اليد، يعني مثلا تحديد بالكيلومتراج للكليات، لا، هذا لا سبيل إليه، وإنما لابد هناك من ثقافة عامة لكل من يسافر، كما أنه لابد من ثقافة عامة لكل من يحج بما يتعلق بسفره وما يتعلق بحجه. فمن أراد السفر وهو مثلا فقير فليس بحاجة إلى أن يعرف أحكام الزكاة، لكن هو بحاجة خاصة أن يعرف أحكام السفر. كيف يعرف نفسه هل هو مسافر أم مقيم؟ أول سؤال يطرح عادة هو ما هي المسافة، وثاني سؤال إذا قطع هذه المسافة ونزل في البلد فمتى يقصر ومتى يقيم؟ هذان سؤالان هامان جدا، ويجب أن يعرف ذلك كل من يتعرض للسفر، وفهم هذه المسألة يحتاج إلى شيء من العناية والفهم، لأنها ليست مسألة مادية كما قلت لكم، مرحلتين، مرحلة ثلاثة أيام كما كانوا قديما أو اليوم بالكيلومترات، لا، وإنما كل من هيئ نفسه في بيته للسفر وقصد في نفسه في نيته السفر إلى بلد آخر، وكان في عرف البلد الذي هو يعيش فيه أن خروجه من ذلك البلد إلى البلد الأخرى أو البلد الأخرى يعتبر سفرا، فهو مسافر طالت المسافة أو قصرت. هذه النقطة يجب أن يعرفها هذا الرجل الذي يريد أن يسافر. طبعا هذه مسألة تارة تكون واضحة جدا جدا، تارة تكون خفية جدا جدا، تارة بين هذا وبين هذا. مثلا الذي يسافر من هنا إلى أوروبا، ما أحد يسأل هل هذا سفر ولا لا، هذا واضح كالشمس إلى بلد آخر. قربوا المسافة الآن، قربوها ما شئتم، إيه، إلى أوروبا، إلى مثلا تركيا، أي قربنا سفر، إلى مثلا حلب سفر، إلى دمشق سفر، إلى إربيل سفر ولا مو سفر؟ هون بقى صار إيش بين هذه الصورة تمثل لنا واقعا طبيعيا. ماء النهر حينما يصب في ماء البحر الواسع يظل يمشي مثبتا شخصيته مسافة أمتار، ثم يظل يضيء ويضيء حتى يغيب، شايف؟ وهكذا بعض الأحكام الشرعية في الوضوح والخفاء. فإذا كانت المسألة من النوع الأول فلا سؤال، وإن كانت من النوع الأخير من هنا إلى إربد سفر ولا ليس بسفر، بيقولوا مسافة إيش 70 ولا 80 كيلومتر،
81
ها قربنا يعني كنا 70 أو 80. طيب سفر ولا مو سفر؟ لا مش مهم 70 كيلو ولا 80 كيلو. أولا في عرف البلاد من يذهب من هنا إلى إربد يقول الناس، عامة الناس، لا أقصد شخص ولا أقصد مفهوم شخص معين، مفهوم العام، هل يقول مسافر إلى إربد أم أذهب إلى إربد؟ فإن كان المفهوم في البلد أسافر فهو سفر، وإن كان المفهوم ما بيقول أسافر وإنما أذهب، كما لو واحد مثلا من هنا إلى الزرقاء هل يقول أسافر؟ ما بيقول أسافر. فبعد بقى كذلك ما قلنا آنفا عكس يعني الآن إلى الزرقاء إلى كذا ما أدري إلى إربد، فإن كان العرف يقول إنه سفر فهو سفر، وإن كان لا فلا سفر. هذه القاعدة وهذه الضابطة. هنا أقول كالماء النهر الذي صب في البحر، قد يحتار ابن البلد، قد يحتار، وسمعت هذا من بعضهم، والله بعضهم يقولوا سفر وبعضهم يقول ليس بسفر. حينئذ أقول الأصل أنك مقيم، فحينما يغلب على ظنك أنك دخلت في حكم مسافر فأنت مسافر. واضح هذا الجواب؟ هذا لإزالة الشك والبلبلة. إذا دقت المسألة ترجع لوين؟ للأصل. هذا هو، هذا بالنسبة للمسافة. فإذا حل في البلد، ونفترض الآن حل في أوروبا، حل في تركيا، ما في خلاف ولا في شك أنه مسافر، فهل يصلي هناك صلاة المسافر أم يصلي صلاة المقيم؟ الجواب إذا أجمعت الإقامة فأنت مقيم. وإيش معنى أجمعت الإقامة؟ مع الأسف العرب لا يفهمون هذا الكلام الآن، وأنا تعلمت هذا من العرب لكن مش أنتم قدامى. إيش معنى أجمع الإقامة؟ العكس يفهم من العكس، إذا لم تكن تقول أنا اليوم أسافر، لا غدا أسافر، بعد يعني تتردد في السفر، فهذا معنى قولهم ما أجمعت الإقامة، أو إذا زال التردد وأجمعت الإقامة فأنت مقيم. ففي حالة التردد أنت مسافر، في حالة إجماع الإقامة في البلد الذي نزلت فيه فأنت مقيم وتصلي صلاة المقيم. نعم، في مكة في العمرة والحج لا يزال كما ثبت عن الرسول عليه السلام عمليا، ما دام كما قلنا آنفا، ما دام أنه عازم على الرجوع ولم ينوي الإقامة ولم يجمعها فهو كما قلنا مسافر، وإلا فهو مقيم لا شك ولا ريب في نسبة للقاعدة السابقة. تفضل.
إلى بيتنا أهلا ولكن لم
نقضي بزوجته.
لم إيه؟ يأتي إنسان جاء من غيره.
مش مهم. نعم.
لأن الإقامة يومين أو ثلاثة، كنا نتجاه بيتك، قال لا أنا مسافر اسحق معك، وجاء لبيت الآن بيت أمه وأبوه
وبعلمك. ما أنت بتقول تبدو تعال بيتك، قال لك لا أنا مسافر.
كنا
نتم كلام الجواب ما سمعته، هل تقول أنت أجمع الإقامة أم لا؟
أجمع الإقامة قادم على بيته.
نعم
قادم على بيته.
إله بيت هنا؟ يعني له بيتين؟ لا هذا غلط مرتين يعني. أولا لأنه رجع لبيته، وثانيا لو لم يكن بيته فقد أجمع الإقامة. مش بيهمني الأيام، بيهمني أجمع الإقامة أم لا. نعم تفضل.
بالنسبة للمكة إلى الحج أو العمرة، هو يجمع الإقامة يوم أو يومين أو ثلاثة في مكة.
نعم.
فهل هذا
في قضاء المناسك؟
نعم.
أي نعم.
يعني سيبقى. يعني ثم يرجع، لأنه هذا حال كل مسافر.
نعني يجمع الإقامة لغير المناسك. لغير المناسك.
هو اعتمد سافر الأمر وأجمع الإقامة.
يعني افترض بقى إنساناً أنه قضى مناسك الحج تماما وظل في مكة أو جاء جدة أو أي بلد آخر وأجمع الإقامة فيها هناك أسبوع أو أقل أو أكثر، فهذا خرج عن كونه في المناسك التي تجعله في حكم المسافر.
ما في حرج بيكون موجود يعني إن كان عند جماعة معينين.
وين الحرج؟
يعني رايح هو ضيف عند جماعة معينين، في حرج يكون؟
ما هو الحرج يا أخي؟ كونه يعني إذا جمع مع أهل مع أهل البلاد يكون في حرج؟
يعني بالنسبة
ونبلغت القضية.
نعم.
وين الحرج؟
يعني كونه فقط غريب عن البيت هذا الحرج.
مش واضح كلامك.
يعني ما بنسال.
أنت فاهم عليه ولا بتحكي من عندك؟
فاهم عليه.
فاهم عليه؟ هات نشوف.
أعطي مثال يمكن يكون أوضح. لما نذهب إلى المدينة فنجلس عند صديقنا أبو معاذ. هذه هل تعتبر هاي إقامة؟
أي مو هذا سؤاله. وين الحرج في هذا الكلام؟
أنا هو مش بيتنا.
أنا أعكس كلامه. لما تذهب عند أخونا أبو معاذ هو مقيم وأنت مسافر، فإذا تابعته في حرج؟ طيب وين الحرج الذي يدعيه؟ ولذلك أنت تتكلم بلسانك مش بلسانك. أنت يا أخي.
يسأل السائل فيقول المتحاكم إلى القوانين الوضعية هل يعد كافرا كفرا اعتقاديا مخرجا من الملة؟ ثم نسمع في الوقت الحالي من بعض الذين يتكلمون في هذه المسألة التفريق بين المستبدل للقوانين وبين المتحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله. فنريد الجواب على هاتين
المسألة. لو وجهت إلى الذي يحكم بغير ما أنزل الله مش الذي يتحاكم، مش هو السؤال عن الذي يتحاكم؟
السؤال يتحاكم.
لا، فإذا عرف أن حكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله يعرف تبعا حكم الذي يتحاكم إلى غير ما أنزل الله. وأيضا تكلمنا في هذه المسألة هنا وفي غير هذا المكان مرارا وتكرارا. الضابط والقاعدة في ذلك أن مجرد وقوع المسلم في مخالفة ما للشرع لا يعتبر خارجا بذلك عن الملة إلا إذا استحل ذلك بقلبه. لا فرق في ذلك بين حاكم ومحكوم. يعني مثلا اليوم أنتم بتعرفوا في أحكام قبلية عند بعض الأعراب البدو توارثوها عن آبائهم وأجدادهم. هؤلاء بلا شك يحكمون في كثير من أحكامهم على خلاف الشرع، فماذا يقال عن هؤلاء؟ من عرف منهم أن ما يحكمون به هو خلاف الشرع الإسلامي أولا، ثم هم يستبيحون ذلك بقلوبهم ثانيا، فهو كفر يخرجهم عن الملة. كذلك الحكم تماما عن الحكام الذين يحكمون الشعوب، مش يحكمون قبيلة أو قبيلتين، هذا الحكم نفسه هو هو. من حكم بالقوانين الأرضية واستحل ذلك بقلبه فضلا عن أن يعتقد بأنه يرى أن هذه القوانين الأرضية أصلح لإدارة شؤون الأمة، هذا بلا شك أكبر من الأول. أما إذا كان يعتقد بأن حكمه بهذه القوانين يخالف الشرع، والشرع هو الذي ينبغي الحكم به، ولكن كالمرابي، كشارب الخمر، كالزاني، ككل العصاة، إذا ما ذكرتهم بمعصيتهم شو بيقولوا؟ الله يتوب علينا، يعني معترفين بمعصيتهم لكن مصرين عليها تباعا لأهوائهم ومصالحهم الشخصية. لكن هذا الفرد من شارب الخمر أو الزاني أو المرابي، إذا قيل له اتق الله ودع ما أنت فيه من شرب الخمر أو الزنا أو الربا فإنه حرام، وقال لك بلا حرام بلا حلال، هذا خرج من الملة، خروج الشعر من العجين. هذا الحكم نفسه يطبق على أفراد الحكام، ولذلك فليس من العدل والإنصاف في شيء أن يطلق التكفير بمعنى الإخراج من الملة مطلقا أو عدم التكفير مطلقا، هذا خطأ، وإنما لابد من التفصيل الذي سمعتموه آنفا. إذا عرفتم ذلك عرف جواب السائل التقاضي إلى هذه المحاكم التي تحكم بغير ما أنزل الله، نعرف الجواب. إذا كان هذا المتقاضي يستحل التحاكم إلى هذه القوانين التي تخالف الشريعة فشأنه شأن الحاكم، وإن كان لا يستحل أيضا شأنه شأن الحاكم، فالحكم واحد في شيء يمكن في آخر.
بعضهم يتلاعب بالألفاظ فيقول الآن الحكام في هذا العصر هم مستبدلون للقوانين، ليسوا حكاما بغير ما أنزل الله.
نحن يعني نتنبه لتلاعبهم وألفاظهم ونقول له ماذا تعتقد في نيته، أو قبل أن نقول له هذا القول نسأله أنت تفرق بين من يستحل المحرم بعمله دون قلبه وبين من يستحل المحرم بعمله وقلبه، أم لا تفرق؟ فإن قال لا أفرق فهو جاهل، وهو يكفر على العكس، يعني يعود التكفير عليه، لكن نحن لسنا مثله، ومن رأى العبرة بغيره فليعتبر. نحن لسنا مثله، لا نستعجل بإصدار الكفر عليه بأنه جاهل جاهل، فنقول له ما حكم الزاني؟ هل هو كافر؟ سيقول لا. فنقول له ما رأيك إذا قال الزنا حلال؟ سيقول كافر. إذن هو يفرق بين من يأتي بالمحرم عملا لكن لا يستحله قلبا، وبين من يأتي هذا المحرم ويستحله قلبا، فحينئذ يظهر ظلم هؤلاء الناس الذين عرفوا في العصر الحاضر بجماعة التكفير، لأنهم نصبوا أنفسهم لتكفير الحكام، ولو أنهم طردوا قاعدتهم لكفروا جماهير المسلمين، لأن جماهير المسلمين يشتركون مع الحكام في أنهم يخالفون الشريعة في عشرات الأحكام الشرعية. هذا الرجل الذي يقول فيه الرسول عليه السلام، شو حديث الديوس الذي لا يغار على أهله،
لا يدخل الجنة الديوس،
أيوه، هذا الحديث يقول لا يدخل الجنة ديوس. طيب هذا الرجل اللي بتشوفه ماشي في الطريق وبجنبه زوجته كأنها كافرة، ما تعرفها مسلمة ولا كافرة، متبرجة بأبهى زينتها، وقد يكون معها بعض بناتها الفاتنات كذلك بزينتهن، ويمكن تشوفه صباح مساء في المسجد. شو حكمك يا أيها المكفر للحكام المخالفين لشريعة الإسلام في قوانينهم؟ شو حكمك على هذا الإنسان؟ إن بادر إلى تكفيره وقع في الخطأ السابق، لأننا سنلطف له الصورة، هذه صورة من أقبح الصور. سنقول له أي إنسان يرتكب أي محرم، مثلا اليوم هل يمكنكم أن تقولوا أن شخصا ما بعينه لا يمكن أن يستغيب غيره ولو في حياته ولو مرة واحدة؟ ها؟
لا يتصور،
لا يتصور. هذا الذي استغاب أخاه المسلم كفر أم لم يكفر؟ يعود نفس الأسلوب السابق، ماذا تتصورون سيقول؟ لا يكفر. سنعيد عليه السؤال، هذا الذي استغاب مرة واحدة قال هذا حلال يجوز ولو أن الإسلام حرمه، هذا يكفر. إذا شو معنى أن نشد عزائمنا كلها نوجهها ضد الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله وننسى إيه؟ أنفسنا. هذه مشكلة شباب، كثير من الشباب في العصر الحاضر عرفوا بأنهم جماعة التكفير، هؤلاء نسوا أنفسهم وحطوا ثقلهم دائما وأبدا على حكام، ظنا أنهم لا يلتقون مع الحكام فيما يحكمون هم به على الحكام، هم يلتقون معهم شاوا أم أبوا، إما بالكفر الذي نسميه نحن بالكفر العملي أو بالكفر الاعتقادي لا سمح الله. ولذلك فنحن يكفينا أن نحذر المسلمين حكاما ومحكومين من أن يحكموا بغير ما أنزل الله، لأن الله قال كذا وكذا وكذا، الآيات الثلاث المعروفة. أما أن نتدخل إلى قلوب هؤلاء الذين خالفوا أحكام الله عز وجل مرة أو مرات فنقول كفر فلان كفر فلان، هذا نخشى على الأقل أن ينطبق عليه قوله عليه السلام من كفر مسلما فقد باء به أحدهما، وهو في الحديث المختصر من كفر مسلما فقد كفر، أي بغير حق. ولذلك فالتحاكم إلى القوانين كالحكم بهذه القوانين لا فرق، إما اقترن به الاستهلال القلبي فالحاكم المحكوم كفر، وإما أنه لم يقترن به الاستهلال القلبي فحسبهم الاستهلال العملي وهو حرام على كل حال. نعم.
البعض يقول الذي يأمر إنشاء بنك.
يأمر، نعم. أي نعم.
ويأمر الناس التعامل في كذا. فهذا بمثابة استحب. ذلك الذي يأمر إنشاء خمر بمثابة استحب للخمر.
يا أخوانا لا تنغشوا بالألفاظ. لا تنغشوا بالألفاظ. ما الفرق بين إنسان يقول لغني افتح بهالبلد أو بهالمحلة خمارة لأنه سوق رائج، وبين غني يندفع من نفسه وبيفتح الخمارة وبيضر البلد أو الحارة؟ شو الفرق؟ الفرق بس هذا أمر بلفظه وهذا فعل، فهذاك أسوأ من الثاني. فإذا إلا أن طول بقى. لا يا أخي، القضية مو قضية استنباط، مو قضية اجتهاد، لأنه أخطر شيء من الأحكام الشرعية هو تكفير مسلم. أخطر شيء هو تكفير مسلم. الآن أنا جبت لك مثال غني يفتح خمارة من جونه، يعني من نفسه، لا يأمره به أحد، وغني آخر أمره آخر بأن يفتح خمارة، أيهما شر؟ طيب هذا كافر؟
طبعا إذا كان مستحب
له. إذن نفس الحكم طبقوا على أمير، ما في فرق. بارك الله فيك. لا تنغشوا بالألفاظ، وإلا بتطبق عليكم الحجيرة اللي بيطبقوها الأولاد الصغار على بعضهم البعض، بيفاجئ الزميل زميله بيقول له بدي حجرة حجيرة، قنطار من قطن أثقل ولا من رصاص؟ لا، بيقول له رصاص، وهو ليش الوزن واحد، بس أخذ باللفظ. أخذ بإيش؟ باللفظ، قطن ورصاص. لك أخي الوزن واحد، قطن يمكن بده جبال، لكن رصاص يمكن ايش صندوق صغير، لكن الوزن قنطار.
يا شيخ اذا بينت هذا الامر بانه هذا حرام،
يا اخي الله يرضى عليك، اذا شفت الزاني والسارق بارك الله فيك وحذرته ونهيته الى اخره، شو بعدين موقفك تجاهه؟
طيب كيف ما لم يحصل
ما جاوبتني. الله يجزيك، ما جاوبتني. هلا ما في ناس بيصر على المعصيه؟ معلش معلش، في ناس مصرين على المعصيه؟ عجبني. طيب نصحته وعزته وما تعب، شو حكمك عليه؟ بتكفره؟
لا طبعا، ولو اصر عليها مستحيل كبيره لا يعتبر كافر.
ليش ما بتكفره؟ شو المانع؟
مستحيل، لانه ما استحل لها.
ما استحل ايش؟ قلبا ولا عملا؟
طبعا قلبا.
شو عرفك؟
لان لابد ان يتلفظ فيها فرضا، يعني
نعم
هكذا تريد ان يتلفظ بهذا الامر، ان هذا الامر مستحل له.
انا عم اسالك شو عرفك في حينما قلت الان وانا معك، حينما قلت انت ما استحل، شو عرفك؟
لان لم يتلفظ بها.
حسن، هؤلاء الذين نريد ان نكفرهم هل صرحوا بالاستحلال؟ إن صرحوا بالاستحلال انتهت القضية، لكن هذه المسألة وصلت إلى هنا يا أخي. بالنسبة لعموم الحكام الذين يحكمون غير ما أنزل الله، ولا الحكم اللي عم يزروها هؤلاء الناس الغلاة، إنما اعتمادهم في تكفيرهم وعملهم. ولذلك أرجو أن لا تنسى هذا الدرس التفصيلي، أنه ما يطبق على فرد من المحكومين يطبق على الفرد من الحاكمين، ما في فرق أبدا. هذا المرابي الذي وعظته ونصحته وأصر على رباه بتقول أنا ما بكفره، ليش؟ لأنه ما استحل. شو عرفك ما استحل؟ ما قال لك، لأنه هذا شيء قلبي وأنا ما كشفت عن قلبه. طيب وكذلك كل مستحيل عملا لمخالفة شريعة الله عز وجل إذا لم نعرف أنه استحل قلبا ما نكفرهم.
طيب الحكم على الوضع في أفغانستان، أنت قلت أن حكم الجهاد بالنسبة لأفغانستان يعني حكم الوجوب.
أي نعم.
طيب هذه المسألة الآن نجيب وجماعة يدعو الإسلام
وجميع إيش؟
وجماعته يعني وحزبه الآن نجيب حاكم أفغانستان
نعم نعم نعم
بأنه يدعي الإسلام ويصرح ليلا ونهارا وأعطى بعض العقوبات لتاركي الصلاة وغيرها.
أي نعم.
فهل أنت الآن في هذا الأمر هل تتغير الفتوى لهذه المسألة بالذات؟
أعوذ بالله.
طيب كيف؟ ما هو غير مثل غيره.
لكن أنت بارك الله فيك عم تغمض عين متفتح عين. أنت تعتقد أنه هذا شو بيسموه نجيب متى بدأ يعني الإسلام؟ إنت سمعت بهالعشر سنوات إنت سمعت أنت أنه عم يعلن إسلامه وبدأ يصلي؟ سمعت شيء من هذا من قبل؟
طبعا لا، الإسلام يجب ما قبل بل كعاد إلى الإسلام.
ما جاوبت لي.
لا من قبل لا طبعا.
طيب ليش أخذت مثل الآن بعد ما أعلن الجهاد الإسلامي ضده وسفك الدماء البريئة هذه اللي ما في حاجة نحن نعيد أرقامها لأنها مجهولة وقد تكون أكثر، بعد هذا كله تعتقد أنت أنه أعلن إسلامه صحيح يعني من قلبه؟ فإن كان صحيح من قلبه بيجي بيسلم حاله وبيقول أنا تبت إلى الله ورجعت مما فعلت وأحكم بما أنزل الله. إذا كنت تعلم أن ماعزا الغامدي بأنه غلبه الشيطان فزنى بالمرأة وما أحد اطلع على ذلك وإنما جاء إلى رسول الله يقول طهرني، وتعرف القصة يمكن إلى آخرها، وما يراد الرسول عنه يمين ويسار إلى آخره إلا أقم عليه حد الله حتى رجمه عليه السلام. هذا ما سفك دما وإنما أتى حراما، مع ذلك لإخلاصه إذا سلم نفسه للشرع. هذا الذي فعل هذه الأفعال كلها لا يزال يتمسك بحكمه الكافر. تنغش أنت، وأنا أرجو أنك ما تكون مغشوش لأنه تكون أحلاه ما مره، تكون يعني المرارة أنك جئت مثال وهو مثال غير مطابق للواقع. ما تكون مغشوش بأنه صحيح هو أهل الإسلام، هذا من أجل حتى يغدر بها الجماعة دون، ولا يزال أنت تعلم وكل الناس يعلمون أنه شادد ظهره بروسيا وشادد ظهره بأمريكا، ولسه روسيا بتمد بالأسلحة الفتاكة المدمرة إلى آخره. كيف جبت لي هذا المثال وتقول لا تزال أنت تعتقد أنه الجهاد في أفغانستان واجب؟ أقول نعم واجب، لأنه هذا الرجل أولا سمح للكفار بأن يحتلوا بلاد المسلمين وكانوا محتلين فعلا، فقام الجهاد على أساس إخراج هؤلاء الكفار وبالتالي إخراج أذنابهم إلا أن يتوبوا إلى ربهم. فالآن لما نريد نحن أن نتقبل توبة هؤلاء فيجب أن نكون أيقاظا، وأن ما نكون ياما مجرد ما يقولوا بعد ما فعلوا هذه الأفاعيل كلها أنه أنا مسلم وأنا بصلي وإلى آخره، ولا يزال في نفس ضلاله الذي كان قديما ما اختلف أي شيء. فبارك الله فيك لا تتخذ مثل هذا المثال مثالا لضرب القواعد العلمية الشرعية التي لا خلاف فيها إطلاقا. فأنت أثبت على قاعدة وأنا لك ناصح أمين، إما أن تقول وحاشاك أن تقول كل من عصى الله فهو كافر، وهذا هو رأي الخوارج. سمعتني ما قلت؟ قلت وحاشاك أن تقول. سمعتني؟ وإما أن تقول أن المسلم لا يكفر مهما ارتكب من المعاصي والذنوب والآثام إلا إذا استحل ولو واحدة منها بقلبه. إن ذاك تقول الحق ونحن معك في ذلك. وتبقى الثالثة والأخيرة، نحن لا نستطيع أن نكتشف ما في قلوب الناس. وقصة ذلك الصحابي الذي ضرب الكافر حينما قال أشهد أن لا إله إلا الله تحت ضربة السيف، ما صدق ولا بالاه وقتله. ولما جاء الخبر للرسول قال له هلا شققت عن قلبك. يعني هذه القصة كلنا يعلمها. فنحن بناء على قوله عليه السلام هلا شققت عن قلبك، نحن ما نستطيع أن نشق عن قلوب الأوساط من المحكومين أو الحكام. وأرجو مخلصا لا تفرق بين محكوم وبين حاكم. هل يأكل الربا من نعومة أصاره إلى أن مات؟ ما في فرق بين الحاكم الذي يحكم المسلمين منذ أن تولى الحكم إلى أن مات أو إلى أن أطيح به، ما في فرق بين الاثنين. فشو اللي بيجعلنا نفرق بين حكمين متماثلين في الشراء؟ هذا ما كشفنا عن قلبه، بلا شك هذا عاصي، يعني الذي مات مرابيا راح نصلي عليه ولا ما راح نصلي عليه؟ راح نصلي عليه. ليه؟ مات مرابيا ما شققنا عن قلبه. هذا الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله ما شققنا عن قلبه. فإذا بدأ من الأول أو الآخر من المرابي كلمة نديله بها انتهت المشكلة. إذا قال مثل ما ضربت لكم مثال آنفا، بلا حرام بلا حلال، الزمن الآن تغير، ما نحن بإمكان نتمسك بالإسلام على قدمه، هذا حكم بنفسه على نفسه. أما مجرد نشوف العمل فإما أن نكون الرجل الأول أن نكفر المسلم بالمعصية فنلحق بالخوارج، وإما أن نتريث ولا نكفر مسلما بذنب إلا إذا أعرب عن ما في قلبه بلسانه، فحين ذاك يدان لما بدا منه من لسانه. ألست معنا في هذا؟ والحمد لله. أظن صار المغرب.
بارك الله فيك.
وفيكم إن شاء الله.
لو حاكم يا شيخ قيد
أنت تقدم إذا اجتمع الإسلام والعروبة ما تقدم؟ يعني
شيء دليل على الناحية القلبية. ماذا قال؟ قال العروبة أولا. قيل له يعني الإسلام والعروبة من تقدم أولا؟ فقال العروبة.
لا.
هل هذا اللفظ يوحي بالناحية القلبية؟
نسأله ماذا يعني بالعروبة بارك الله فيك، لأنه هذه كلمات المقاطع أنت عم تشوف المسلمين عم يغشوا بالألفاظ.
نعم أنا هذا اللي أقصده.
هذا
حتى لو قال كلاما
أنا ما
حتى أجيب. لو قال كلاما لا بد من تفحص هذا الكلام.
أي نعم. فإذا عبر عن كلمة العروبة بما يؤدي أنه دين وأنه يقدم على الإسلام فهو الكفر بعينه. يلا مين يؤذن؟ لا ما يؤذن هنا. أنتم أنشأتم هذا المسجد وليش بارع نعملكم محاضرة؟ أنتم أنشأتم هذا المسجد وينبغي أن يكون مسجدا على السنة. حسن بارك الله. اسمع يا عزمي، لا يجوز أن يكون الأذان داخل المسجد، وإنما أن يكون على المسجد أو على مكان مرتفع على حسب ما تيسر. ولا مانع من إذاعة هذا الأذان بالوسائل الحديثة اليوم، أما الأذان داخل المسجد هذا فبدعة. هذه واحدة. والأخرى الإقامة داخل المسجد ولا يذاع ولا يذاع. الصلاة داخل المسجد ولا تذاع. الخطبة داخل المسجد ولا تذاع. وهذه كلمات ألقيناها في جولتنا حينما جئنا مررنا بكم في كل في كثير من البلاد. المحراب طبعا بدعة وما أدري كيف بنوها أصحابنا، لكن أنا أرى أنهم قلدوا البلاد التي عاشوا فيها، ومن عاش مع قوم هجر معهم. فالأذان يطلع برا يأذن.
يعني انت الان السماعة برا؟
لا يمكن.
الا بيعملوا طريقة اخرى.
لا يعني لا لا يمكن، بيطلع ابو عبد الله بيأذن برا. هو هيك يعني، شو المشكلة؟
يعني هل اذا قطعنا الميكروفون برا جائز؟
جائز، ما قلت انفا. انا قلت انفا. الاذان يجب ان يكون خارج المسجد، قلت هذا. ولا مانع من اعلانه بمكبر الصوت. الاقامه تكون داخل المسجد ولا تعلن بمكبر الصوت. الصلاه داخل المسجد لا تعلن بمكبر الصوت. انتم تعلمون ان السنه ان المؤذن كان يؤذن على ظهر المسجد والاقامه داخل المسجد. هذا التفريق عبث في السنه حاشا، اما المسلمين اليوم فيعبثون، يعبثون لانهم يسوون بين حكمين غير متماثلين، يسوون بين حكمين غير متماثلين. فالسنة الأذان على ظهر المسجد شان إسماع إيش من حول المسجد. الإقامة خاصة بأهل المسجد. إيش معنى نسمي الإقامة من نسمعه الأذان؟
ممكن يسمع الجيران فيه، يعني بعض المتخلفين. هذا التبرير، يعني هو تبرير
نفسه. تبرير عذر أقبح من ذنب. وإلا المؤذن حينما يؤذن ويقول حي على الصلاة لمن؟ لهؤلاء الذين يبررون تخلفهم عن إجابة المؤذن. ولذلك فيجب أن لا نعالج الأمور على مذهب أبي نواس وداوني بالتي كانت هي الداء. هؤلاء يتقاعسون عن المبادرة إلى المسجد حينما يسمعون حي على الصلاة يا الفلاة، وينتظرون حتى يسمعوا المقيم يقوم حي على الصلاة. هو لا يقول لهؤلاء المتخلفين حي على الصلاة، يقول من ايش سارعوا إلى المسجد. ولذلك خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أحذركم ومسجدكم بعد حديث عهد أن لا تنصاعوا ولا أن تكونوا إما لسائر المساجد. وأنصحكم أن لا تجعلوا المسجد وقفا، وإلا ستغلبون على أمره وينصب عليكم إمام مبتدئ لا ترضونه ولا تستطيعون أن توجهوا إلى السنة. وهذه ذكرى، وذكرى تنفع المؤمن.
آذان غير البالغ.
نعم،
آذان غير البالغ.
لا تقول آذان، قل أذان. ظننت أنك ستسأل عن إمامة غير البالغ. تدري ما حكم إمامة غير البالغ؟ الأذان من باب أولى. لكن لا المؤذن ما لازم يلحن، ما لازم يطرب، ما لازم. الله أكبر، بدون المسلمين يقيموا الدولة المسلمة يا جماعة، راح أنفجر أنا من الوضع هذا. لك مسجد ما يمكن أن يقام على وجه السنة. مسجد هذه وين مخبي العالم؟
هو بس أنا لما بشتغل في مستشفى، ففي حالة الوفاة لما الإنسان بيغسل متوفي بعد ما بينتهي منه، أهل المتوفي طبعا بيعطوا هذا الإنسان مصاري يعني أساس بدل أنه ما غسل لهم متوفيهم.
أخذت الجواب سلف أنا من
الشغال يعني
من
النية. إذن في بترجع ما هي الأساسية؟
أوه.
نعم.
يعني مثلا ولا مؤاخذة. هبك أنت المغسل.
نعم.
أصحى تطمع أنه تاهو القرش.
أنا أصلا يعني من بداية ما بدأت أتحرك.
ما نعم. ما محكي عن قلبك.
نعم.
إنما عم ذكرك. أصحى أنه قلبك يميل أن تغسل الميت من أجل ما قد يأتيه.
نعم.
وإياك ثم إياك أن تفرق بين أهل ميت أكرموك وأعطوك وبين أهل ميت صرفوا النظر وما أعطوك ولا قرش.
نعم.
ويكون الأول أحب إليك من الآخر. إياك ثم إياك. أما الجواب فقد عرفته. ليش قال علي؟ وأنت قلت إلى المغرب.
نعم.
أنت دعوتنا إلى المغرب.
أنا بعد المغرب سيأتي لي أنا
أنت قومت الغلام، قوم الرجال. أخروا يا أخوانني شوي، أخروا، تقدموا أنتم هنا ما استطعتم قليلا. إيه. تحركوا. والصف الوراني، الصف الثاني ينحرف إلى اليسار قليلا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة، ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Thank you. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. لا إله إلا الله. Yeah.